لسان عربي تقدم دانشمند للكاتب الموريتاني أحمد فهل الدين. يقرأها عليكم نزار طه حاج أحمد. شكر وتقدير. يتقدم فريق لسان عربي بالشكر للأستاذ أحمد فهل الدين على موافقته الكريمة لتسجيل ونشر هذه الرواية على قناة لسان عربي. هذه الثقة الغالية التي منحنا إياها المؤلف تمثل لنا مكرمة ومسؤولية في آن معا، وندعو الله أن نكون عند حسن الظن وأن نقدم لكم تجربة استماع تليق بجمال النص وعمق الفكرة وذائقتكم الرفيعة. إهداء إلى شيخ المخبتين المرابط الحاج بن فحفو وليالي تبتله الطوال. الميلاد الثاني. غزلت لهم غزلا دقيقا فلم أجد لغزلي نساجا فكسرت مغزلي. الإمام الغزالي. أدرك ذروة الجبل فأزاح الجراب عن كتفه وتداعى جالسا مرهقا يضم أطراف مرقعته البالية لعلها تطرد عنه الرياح الندية الباردة. رأى نصف البدر مطلا من وراء المدينة كعين حولاء، وامتلأ سمعه بحفيف الشجيرات المتناثرة وصياح الديكة المتأهبة لليلة جديدة، ثم أخذ ينصت لأصداء القافلة وهي تبتعد لتسبقه في دخول المدينة. نظر إلى جرابه الشاعث من السرى وعصاه الكالة من التوكؤ وقدميه الهزيلتين الداميتين بين مشي أو صلاة منذ شهرين. أكان عليه أن يسافر كل هذا السفر ليلتقي بنفسه؟ أكان لابد من هذه الهجرة لينتقل من طرف قلبه إلى طرفه الآخر؟ أو يتسع القلب اتساع المفازات؟ أو يضيق كسم الخياط؟ أو يمتد حتى يحوي الأكوان المتباعدة والعوالم المتناقضة؟ هبت رياح فانفتح طرفا مرقعته وهو على حافة الجبل يتأمل المدينة الساكنة الساجية. بدا كطائر خفيف الجرم حاد النظرات يهبط فجأة قادما من كوكب في أقاصي الكون. ما الذي ينتظرني في حنايا هذه البلدة؟ أي عيون سترمقني هناك؟ وأي آذان قد تصغي إلي؟ أخذته الرجفة فشعر بغضون روحه تترسل بعد انقباض وبصدائها يساقط بعد طول ثبات. غشيه ذلك رغم أطرافه المرهقة وبطنه الخاوية وقدميه الداميتين. من أي ملكوت ومن أي سماوات غمرته السعادة السارية بين ضلوعه الآن؟ سعادة كأنفاس الربيع الأولى وعناق الأم بعد فراق، وغبطة تداني غبطة يثرب وهي ترى إطلالة ابن عبد المطلب طالعا من ثنيات الوداع. وهذا حبور لم يجربه في آلاف الساعات التي سلخها من عمره بين المنابر والمحابر. ولا طاف بفؤاده وهو يسعى مهرولا بين الصفا والمروة. سكنت أصوات القافلة المنداحة مع الجبل رويدا رويدا، وخمد حفيف الشجيرات القريبة، واكتمل بزوغ القمر من وراء المدينة فاتضحت معالمها. بنايات شامخة ومنارات مشرئبة إلى السماء، وشوارع نصف منكشفة تحت خيوط البدر الخجلة. حل جرابه وأخرج كسرة خبز يابسة نتش منها ثلاث نتشات، ثم تفرس في أطراف الجبل فلم يرى غير الأشجار الصامتة الساكنة والصخور الملساء اللامعة تحت أشعة القمر، وخفاش وحيد يخفق جناحه مبتعدا في الأفق. لم يرى عينا من عيون الخليفة ترمق، ولا رأى جاسوسا من جواسيس السلطان يتبعه، ولا سمع لسانا يناديه باسمه الحقيقي منذ أسابيع. فتنفس بعمق وتسللت ابتسامة ظفر إلى شفتيه المنطفئتين. غير جلسته ومد رجليه، ثم رفع يده ومسح لحيته التي وخطها الشيب. 38 عاما طويت من العمر سدى، عقود من الشباب والعافية مرت مر البرق. ألا يعقل الإنسان إلا إذا شارف 40؟ ألا يفيق إلا بعد فوات الأوان؟ وتذكر ابنتيه، عيونهما الدائرة وأجفانهما المرتجفة وهما تتشبثان بجبته متوسلتين، وصورة أمهما واقفة في الدهليز. ودعته والدموع حائرة في مآقيها، فلما ابتعد التفت إليها في نهاية الدهليز ملوحا، وسرعان ما غامت الرؤيا والتبست عليه الأحاسيس، فلم يعد يعرف أكان الدمع ينسكب على وجنتيها أم على وجنتيه، وهل كان نشيجها يتوارى خلف الباب أم يتجاوب في صدره. خفق قلبه طاردا صورة البنتين، فلعله لا يراهما أبدا. وبزغت في ذهنه صورة أمه، خطر له أنها تستيقظ حية في اللحظات المفصلية من عمره دوما، كأن المرأة يظل مشدودا بخيط خفي إلى الرحم التي خرج منها. وإن تناءت الدهر وانفسحت الأيام، أمسك عصاه ركزها أمامه واعتمد عليها بيديه، ثم أسند إليهما ذقنه وظل ينظر إلى المدينة الخاشعة تحت البدر البهيج. عليك الدخول قبل إغلاق باب السور كي لا تبيت في العراء، أمامك طريق طويل، فأنت إنما ولدت الآن. وما أثقل أن يولد الإنسان متأخرا بعد عمر مديد، فكل ما مضى كان غزلا فاسدا لا بد من نقضه خيطا فخيطا. وقف ووضع الجراب على منكبه، وانحدر محاذرا الصخور والنتوءات والحفر والألم. دخل المدينة عشاء وهو يتلفت، وقف أمام الباب الأحمر ذي الأضلاع المقوسة منصتا لأذان العشاء، ثم تجاوز الحارس الواقف عند الباب بقلب مضطرب، وخطى خطواته الأولى في الزقاق المبلط الضيق، فاختلط صوت خفق عليه وقرع عصاه بترجيع الأذان، وانتابه إحساس الفاتحين. فكم عاما رابط أمام قلبه ليفتحه، وأي أسوار في الأرض أمنع من أسوار القلوب؟ كم سنة راود نفسه ليقنعها بالسير إلى الكريم المتعالي؟ قد يحفظ التاريخ أسوار مدينة استعصت على الحصار 20 عاما، فهل يحمي حكاية رجل ظل 20 عاما يحاول فتح قلبه للنور؟ أفاق بغتة على صوت الحارس الخشن من ورائه. توقف، من أنت؟ ومن أين قدمت؟ فانتفض منزعجا من صيغة السؤال. ألم يهرب إلا من الأسئلة؟ وهل رمى نفسه على مجاهل الفيافي وسفوح الجبال إلا طلبا للنسيان؟ اليتيم. الطبران، خراسان، 456 للهجرة. رمت الجراب عن كتفها بعد يوم شاق، وأطرقت تفكر في حال ولديها وهما يلعبان أمام الحجرة الطينية الضيقة، ثم نظرت إلى أناملها المتعبة من الخياطة. كيف سأعيل هذين الولدين إن كان ما قاله الرجل البارحة صحيحا؟ ظل قلبها مشغولا بمصيرها، حتى خطر لها أن الخشية على محمد وليس على أحمد. فأحمد يعارك الأطفال وينتزع منهم الألعاب والطعام ويستطيع مواجهة الحياة. أما محمد فهادئ صامت دوما، كأنما جاء الحياة على كبر. فهل تكفي نباهته لحمايته من أنياب الأقدار بعد نفاد ما تركه والده من مال قليل عند صديقه حامد؟ وهل أخبرهما بما قاله حامد البارحة أم أرسلهما إليه كما طلب؟ ولما لا أرسلهما إليه؟ فلعله خبأ لهما أمرا لا يريد إخباري به. أخرجت رأسها من الباب. تعال يا. اقترب محمد رافعا طرف جبته ورمى أحمد عودا كان بيده وركض مقبلا. أجلستهما أمامها مدارية توترها. اسمعا، تذهبان الآن إلى صديق أبيكما حامد وتسمعان منه، فهو مريض منذ شهر وطلب البارحة رؤيتكما، وعندما تخرجان من عنده تعودان إلي وتخبرانني بما قال. لا تذهبا للعب. شعر محمد بنبرة غريبة في صوت أمه لم يعهدها من قبل، لكنه أحس بجدية الأمر فرنا إليها بتطلع، بيد أنها قطعته بحزم. انطلقا. فانطلقا فورا، وما إن تجاوزا الزقاق الثاني قرب المسجد حتى رأى محمد ذلك الطفل ابن النخاس راكبا بغلة يقودها خادم. كان طفلا مغرورا مكتنزا متورد الوجنتين، كلما يراه محمد يشعر بضيق وتوتر وحنق، فهو يسخر منه دوما في الكتاب، ووالده ما ينفك يستدرج أمه إلى الكلام كلما مرت من أمام منزله. تبادلا النظرات وسرعان ما اختفى ذيل البغلة داخل مدخل المنزل الفسيح، وامتلأ أنف محمد برائحة غريبة لا يشمها إلا أمام هذا البيت. أمسك أنفه بسبابتيه وأسرع خلف أخيه حتى بلغ بيت حامد في نهاية شارع جهار مغز. أدخلتهما زوجته إلى غرفته فوجداه ممددا. كان شيخا قصيرا أبيض كث اللحية، وقد خيل لمحمد أنه ازداد نحولا وشحوبا بعد آخر مرة رآه فيها بالمسجد، فشعر بضيق وهو يرى الشيخ يتنفس تنفسا متتاليا مرتفعا، وامتلأ أنفه برائحة الأدوية السارية في أطراف الغرفة الضيقة الواطئة السقف. رفع الشيخ يده فجاءت زوجته وأقعدته ووضعت وسادة بين ظهره والجدار، وتكوم محمد وأخوه في ركن الغرفة يسترقان النظر إلى صديق والدهما حتى تناهى إليهما صوته متقطعا. لا أدري هل أخبرتكما أمكما من قبل أن والدكما ترك عندي مالا لكما؟ كنت أعطيها من ذلك المال كل شهر لتعيلكما، فهي مسكينة تخيط الملابس بدراهمات لا تسد حاجتكما. وسكت وهو يرفع يده ليمسح ريقا عن شفته السفلى، ثم تتالى سعاله، فشم محمد رائحة دواء حملتها أنفاس الشيخ، وانبعثت ذكرى غامضة عن والد لا يكاد يذكره إلا مريضا. أجال حامد نظراته في السقف ثم التفت إليهما وقد اتسعت عيناه. لقد انتهت دريهمات أبيكما، وأنا رجل فقير لا أملك مالا، وهذه حالي، ورأيت أفضل ما أفعل بكما أن تذهبا إلى مدرسة الطابران وتطلبا فيها العلم، فقد كانت أمنية أبيكما أن يراكما عالمين، ثم إن المدرسة تتكفل بنفقتكما وكسوتكما، وهذا ما أرى، وقد حدثت ناظر المدرسة بأمركما وهو ينتظركما فاذهبا إليه غدا، فما أدري متى يأخذ الله أمانته. وتسارعت أنفاسه على سعاله، فأزالت زوجته الوسادة وأضجعته برفق. أما الولدان فظلا ينظران إلى الشيخ الممدد حائرين، هل عليهما الخروج الآن أم البقاء؟ ثم التفت محمد إلى زوجة الشيخ ففهم ما في عينيها، فقام وقبل يده وتبعه أخوه. انشغل ذهن محمد طوال الطريق بدخوله مدرسة الطابران، وهي بناية ضخمة مليئة بالأولاد لم يسمع عنها غير العراك المستمر بين طلابها، وتذكر قصة حميد ابن جارته إذ كاد يقتل خنقا في خصومة داخل المدرسة لولا أن أخاه الأكبر أنقذه. من سيدافع عني وعن أخي؟ ولا راعي لنا إلا أمنا. واستيقظ على تلك الرائحة الغريبة فأسرع الخطى، وما كاد يقترب من المنزل حتى رأى أمه تجلس على عتبة الغرفة منتظرة عودتهما. ركض أخوه فسبقه إليها وهو يقول باسما: حامد يريدنا أن نذهب إلى مدرسة الطابران. قالها بوجه متهلل، اتصور المدرسة مكانا بهيجا للعيش مليئا بالطلاب واللعب والقصص والأطعمة المختلفة. لكن الأم لم تلتفت كثيرا إلى ما قال أحمد، بل حولت نظرها إلى ابنها الهادئ الصامت، فقد كانت تعرف دقة وصفه واحتفاظه بالتفاصيل، وتدرك قدرته على فهم ما لا يفهمه أقرانه. تعال يا محمد، ماذا قال حامد؟ جلس بهدوء قرب ركبتيها وقال: الشيخ حامد مشرف على الموت يا أمي. فعدلت خمارها على رأسها: وماذا قال لك؟ صرف بصره عنها ونظر إلى عتبة الباب المتآكلة والحصير المهترئ وهو يسمع نهيق حمار السقاء الآتي من الشارع. قال: إن المال الذي تركه والدنا نفد، واقترح أن نذهب إلى مدرسة طابران لأنها ستتكفل بنفقتنا وكسوتنا. تراجعت وأسندت رأسها إلى الجدار. اقترب صوت السقاء الأعور الذي حان موعد دفع أجرته. لقد نفد المال إذن، هذا يعني أن ما تركه أبوهما كان قليلا. كنت أمني النفس ألا ينفد قبل أن يكبر ويستطيع العمل. وتذكرت زوجها الورع وأمنياته برؤية طفليه فقيهين يشار إليهما، وها هما طفلان يتيمان بلا مال. وسمعت صوت محمد: أمي 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 لا تخافي، أنا وأخي رجلان ونستطيع القيام بكل شيء. رفعت رأسها عن الجدار ثم أخذت تتأمل وجهه الأبيض الجميل وعينيه السوداوين العميقتين مدارية دمعها، وفكرت في قدرته على قراءة مشاعرها رغم أنه لم يكمل عامه التاسع، فهزها إحساسه بها. وصل السقاء الأعور إلى باب الحجرة وأوقف حماره. السلام عليكم، أجرة الشهر، قالها وهو يزيح قربة ضخمة من فوق حماره ويثبتها في مسمار مغروز عند طرف الجدار، فمشت إليه مسرعة وهي تمسح دمعة عن وجنتها. هذه هي، ثم دست فلسين في يد السقاء وعادت إلى باب الحجرة تتصنع ابتسامة وهي تقول لمحمد: تذهبان إلى المدرسة إذن بحول الله. وفي صباح اليوم التالي كانوا ثلاثتهم ينتظرون في حجرة ناظر المدرسة. انشغل محمد بالتفكير في طبيعة الحياة داخل تلك الحجرات، وكيف سيتفادى العراك مع الأولاد الحمقى، بينما كان أخوه يفكر في أوقات الفسحة والركض للذهاب إلى المسجد وفي وجود بعض أصدقائه هناك. وقطع أفكارهما صوت حذاء الناظر قادما وقد ملأ الباب بجبته الرمادية وهو يقول: السلام عليكم، مرحبا مرحبا بالطالبين النجيبين. قالت الأم بحياء وعيناها إلى الأرض: وعليكم السلام. جلس الناظر على الكرسي ووضع حزمة أوراق على الطاولة. لقد حدثني عنكم الشيخ حامد. وتحت الضوء المنسرب من النافذة اتضحت معالم وجه لحيم بلحية خفيفة، فقالت الأم: نعم، هو وصي عليهما بعد وفاة أبيهما رحمه الله. لقد تعمدت قول ذلك لتؤكد أنهما يتيمان كي يرق قلبه ويرعاهما. فتح الرجل خزنة عن يمينه وأخرج دواتا وقلما ودفترا ضخما ثم فتح الدفتر وغرز رأس القلم في الدوات وهو ينظر إلى محمد. اسمك واسم أبيك وجدك؟ محمد بن محمد بن محمد الغزالي. تمنت الأم لو سأله عن أمور أخرى حتى يعرف ذكاءه وفهمه، فتحركت في كرسيها وقالت: هو يستطيع القراءة والفهم كما يفعل الكبار. فرفع وجهه عن الدفتر مبتسما حتى ظهرت رباعيته السوداء. ما شاء الله ما شاء الله، ماذا درست يا بني؟ حفظت نصف القرآن وأستطيع. ما شاء الله ما شاء الله. والتفت إلى أحمد المشغول بعد الدفاتر المصفوفة في خزنة بطرف الحجرة. وأنت ما اسمك يا بني؟ أحمد بن محمد بن محمد الغزالي. وفجأة انطلقت صرخات مختلطة، فوقف الناظر منزعجا وسد باب الحجرة وقال: هدوء هدوء يا أولاد. رمى محمد بصره جهة الباب فلاحظ أن الوقت وقت الفسحة. مئات الطلاب يتدافعون نازلين من الحجرات العلوية إلى الساحات الأرضية الواسعة في طريقهم إلى قاعات الطعام. ورأى بعض وجوه يعرفها: محمد بن القصاب وزهير بن المرأة المجنونة التي تسكن في سكة جهار مغز، ووجه الولد القميء المدلل صاحب البغلة. وأفاق على الناظر يصفق بيديه: انتهى الأمر، يأتيان غدا، سيبقيان في المدرسة الأيام كلها حتى أيام الأعياد، ولا بأس إذا شئت أن تأخذيهما الخميس والجمعة. والتفت نحوها: البقاء هنا مرهون بحسن السيرة، ولذا يحضر العراك وتحضر مناقشة المعلمين أو الإساءة إليهم أو إلى أي كان. ثم وقف وهو يدلك وجهه اللحيم: أراكما غدا. فخرجوا من الباب الأحمر المقوس يعمهم الهدوء، ومشوا مع الشارع المنحدر صامتين، وقد انشغل كل واحد منهم بما ينتظره. هل يمكن للأم أن تبقى وحيدة في حجرة وسط الطابران؟ أم عليها الذهاب للعيش في بيت أخيها رغم بغضها لزوجته القصيرة السليطة؟ ذلك أهون من السكنة وحيدة أو قبول الاقتران بنخاس قدر ثري يعرض عليها الزواج كلما مرت من أمام بيته المليء بالجواري ورائحة الخمور. أما أحمد فكان خياله ممتلئا بصورته وسط هذا الكم الهائل من الأطفال. سيكون له 10 أصدقاء، وسيخرج أخيرا من بيت أمه ليصبح رجلا. وكان محمد مهموما بأسئلة أخرى، فكيف يمكنه العيش بين هؤلاء الأطفال؟ هل سيتعرض للضرب؟ كيف يحمي نفسه من لغطهم وقتالهم الدائم؟ لعل الأساتذة إذا تعرفوا إليه وفروا له الحماية، ولعله يلوذ بالفرار إذا وجد المدرسة لا تطاق، لكن ذلك قد يزعج أمه. وهكذا ظل ثلاثتهم يمشون بصمت في الشارع المنحدر المكتظ، وكل واحد منهم يفكر فيما يحمله الغد. الطبران 460 للهجرة. انقسم الأطفال صفين، تقدم طفل قصير أقرع وخط 8 دوائر في الأرض. كان موضوع السباق هو القفز برجل واحدة مع رفع اليدين حتى إكمال الدوائر دون لمس أطراف الخطوط. وما إن صار إطار اللعبة جاهزا حتى صرخ طفل حاد الصوت: لا أريد محمدا الغزالي في فريقي. انصرفت العيون الصغيرة إلى الغزالي فامتقع وجهه، وتقدم طفل أسمر رافعا إصبعه: الغزالي معي معي. كان الطفل يراهن على أن يساعده في حفظ درسه مساء إذا أنقذه من الحرج وقبله في فريقه. وبدأت الأرجل الصغيرة تتقافز، وجاء دور الغزالي، فاقترب من اللعبة وشمر جبته إلى ركبتيه بقلب خافق. كان قد تدرب أمام المسجد وحيدا كي لا يقع في أخطاء فاضحة كتلك التي وقعت له قبل أيام، فأخذ الطلاب يتندرون عليه طوال الأسبوع. حتى إن معلم النحو كان يشرح قاعدة، وعندما سأله الغزالي عنها فاجأه ضاحكا: أنت ذكي جدا والقاعدة بسيطة، فلا تدعها تختلط عليك كما تختلط رجلاك في الألعاب. وظلت تلاحقه قهقهة الطفل الغبي الجالس عن يمينه. تقدم عضا شفته السفلى وبدأ يقفز: 1، 2، 3، 4، 5، 6. لم تبقى إلا دائرتان. ودفعته يد من وسط الزحام فانحرف وسقط، وارتفعت الضحكات. وقف ينفض ملابسه ويمسح العرق عن جبينه، ثم رفع عينيه السوداوين العميقتين في الأطفال الضاحكين المتحلقين حوله. كان قلبه يخفق وأنفاسه مسموعة ويداه ترتجفان والرمل عالقا بأطراف جبته، وما زاد في انزعاجه أنه يعرف جيدا من دفعه. إنه المكتنز الأحمق ابن النخاس بلا شك، ذلك الذي لم يفهم شيئا ولم يحفظ قط حرفا. تلفت فرأى عصا مرمية فقفز وأخذها، لكن طفلا آخر اختطفها من يده: هذه عصاي ولا أسمح لك باستخدامها. فشعر بروحه تكاد تخرج من جلده قهرا، ثم نظر إلى الطفل: ماذا لو هجمته وصارعته؟ لكنه سيغلبني، فجسمه أقوى. ثم تذكر الحديدة المرمية قرب المطبخ، نفض يده ومشى، فانطلقت صرخة: هرب! هرب الطفل الذكي هرب! وسمع صوت أحد زملائه في حجرة سكنه: قلت لكم إن الطفل لا يكون ذكيا في الدراسة إلا وهو جبان. وضحك الأولاد وهدأت الأصوات واستؤنف اللعب. ثم أقبل الغزالي بهدوء من جهة المطبخ وقد أخفى الحديدة تحت جبته، ولما اقترب من مكان اللعب ركض كالسهم، طاخ، فسقط ابن النخاس وانطلق صراخ الأطفال. كانت الضربة على الرأس، أما الغزالي فوقف بأنفاس متسارعة ينظر إلى الولد الطريح والأعين المصدومة تتفرسه. وسرعان ما انطلق طفل ألتغ قصير مشهور بنقل الأخبار راكضا جهة حجرة الناظر. وفي اليوم التالي كان أحد الأساتذة يقوده ليقف بين يدي الناظر ويسمع قرارا بتحديد مصيره. تناوشته أسئلة كثيرة: هل سأطرد من المدرسة؟ هل ستغضب أمي؟ كيف سأعيش إذا أعادوني إليها؟ هل ستعمل خادمة في بيت النخاس لتطعمني أم في بيت آخر؟ دخل حجرة الناظر فوجد أمه واقفة وسطها، فجاءه وجهها المشرق وابتسامتها الواسعة، ويبدو أنها لم تغضب مما أخبروها به، ربما لأنه كان الضارب للمضروب، فانتابه شعور طافح بالسعادة. ما الخبر يا بني؟ وروى لها الخبر كما وقع، بزيادة أن ابن النخاس شتم أمه قبل أيام عندما رآه عند الحمام. فمسحت جبته ونفضت أطراف ملابسه وجلست في ركن الحجرة وهو إلى جانبها. كان في الحجرة 4 رجال آخرين: ناظر المدرسة ورئيس المكررين للطلاب والمسؤول عن السكن والمسؤول عن العقوبات. وقد انشغل 4 بالحديث عن المدارس النظامية التي أسسها الوزير نظام الملك قبل 3 سنوات، وأفاضوا في ذكر خصالها. ثم ختم الناظر الحديث: والله إن صح أن الأمور في المدرسة النظامية على ما وصفتم، فما هي بمدرسة وإنما قصر من قصور الخلفاء. وجاء صوت من جهة الباب: السلام عليكم. ودخل النخاس في ملابسه الزعفرانية وعمامته الخضراء الفاخرة وجلس. كان أبيض أخضر العينين حاد الأنف، فبادره الناظر: أهلا وسهلا، قالها وهو يتذكر كيف اشترى منه جارية قبل سنة، واكتشف أنه غشه فيها فردها إليه لكنه رفض قبولها. وانتبه النخاس إلى وجود أم الغزالي في طرف الحجرة فارتبك، ثم رفع يده وعدل عمامته، وظهرت حبيبات عرق على طرف جبته. راقب الغزالي النخاس بتضايق وهو يتذكر ما سمع أمه تقول لصديقتها قبل أسابيع. كان حينها جالسا وسط الحجرة وأمه جالسة على عتبة الباب تحادث جارتها بصوت خافت، وكانت صديقتها تحاول إقناعها بالزواج من النخاس. وقالت أمه في نهاية الحديث وهي تتنفس بحرقة: والله لو وجدت 100 دينار لما فكرت في الزواج من خليفة ولا وزير. 100 دينار أنفق منها على ولدي حتى يكبر. ولا ينسى كيف سهر تلك الليلة خوفا من أن يرى أمه تزف يوما إلى ذلك النخاس، واستيقظ على صوت الناظر: بسم الله، لقد اشتكى مهران النخاس من أن محمدا الغزالي ضربه، والغزالي فعل ذلك حقا، لكنه ضربه لدوام إساءته إليه وعليه، فنحن نود إبقاء الطفلين في المدرسة دون عقوبة لأي منهما، على أن يتعهدا أهلهما بألا يكررا العراك ثانية. فتحرك النخاس في مكانه ونظر إلى أم الغزالي، ثم التفت إلى الناظر: كيف تساوون بين المعتدي والمعتدى عليه؟ وضع الناظر يده تحت ذقنه اللحيم: هل تعرف ما فعل ابنك من قبل؟ لقد شتم أم محمد وأباه، وانتزع منه دفتره أمام المسجد، وضرب يده مرة وهو يأكل فسقطت اللقمة على ملابسه، وكان محمد يسامحه ويتجاهله كل مرة. فالتفت النخاس جهة أم الغزالي التي ألقت بصرها إلى الأرض وشدت خمارها على طرف وجهها، وقال باسما: لا علم لي بقصة الشتم، ولو علمت أنه شتم جارتنا الكريمة لما جئت للدفاع عنه. ثم سكت قليلا وهو يمسح حبيبات عرق بطرف عمامته عن جبينه، وفتح فمه ليواصل الحديث لكنه سكت، فقال الناظر: طلبنا حضورك كما طلبنا حضور أم محمد لتتعهدا بالكلام مع ابنيكما حتى لا يكررا العراك، وإن تعاركا داخل المدرسة بعد اليوم فسيكون عقابهما الطرد. وصفق الناظر مؤذنا بانتهاء اللقاء، ففتح النخاس فمه ليقول إن الناظر منحاز ضده بسبب قصة تلك الجارية الصقلبية، لكنه سكت. مشى الغزالي وسط الساحة الواسعة عائدا إلى حجرته، تجاوز النافورة وهو يشعر بالرياح الباردة تداعب وجهه، ولما رفع بصره لمح النوارس تحلق فوق مئذنة المسجد المتربع في الزاوية، ورأى معلم النحو يركض جهة حجرات الأساتذة. هل سيتوقف ابن النخاس عن التحرش بي بعد هذه الواقعة؟ أم سيسعى للانتقام مني؟ وماذا لو جمع أصدقاءه وهاجموني وحيدا يوم الخميس وأنا في طريقي إلى منزل أمي؟ وفجأة شعر بالغبطة وهو يتذكر كيف انحنى مسؤول الطلاب على الناظر وقال له همسا: مثل الغزالي لا يطرد أبدا، فهو الطالب الذي سنفاخر به حين يزورنا الوزير. وهبت رياح باردة آتية من الوديان الغافية شمال الطبران تحمل رائحة الأعشاب والأزهار البرية، ودوى أذان الظهر في أرجاء المدرسة. توجه إلى المسجد، وحالما تجاوز المواضي الدائرية لاحظ مجموعة من الطلاب يتدافعون لقراءة ورقة علقت على باب المسجد، فاقترب وبدأ يقرأ. كانت الورقة تتحدث عن جائزة رصدها كبير التجار في الطبران لمن يفوزون في مسابقة ستجرى بين المدارس، فيتكفل التاجر برعاية المتسابق الأول مدى الحياة، ويفوز المتسابق الثاني 60 دينارا، ويحصل الثالث على 30. شعر الغزالي بخدر في ركبتيه ودوار في رأسه، وتذكر أن لا أحد يستطيع منافسته في اللغة العربية ولا في الفقه أو حفظ القرآن. من سيفوز في المسابقة غيره؟ وإذا حل الثاني سيظفر 60 دينارا يأخذها ويسلمها لأمه كي لا تفكر في ذلك النخاس أبدا. 60 دينارا أخذها وأخرج أنا وأخي من سكن المدرسة لنسكن معها، نذهب إلى المدرسة لندرس فحسب كما يفعل ابن النخاس القميء، ونبقى معها دون أن تضطر إلى المبيت كل ليلة عند أخيها. واستيقظ على إقامة الصلاة، لكنه لم يستطع دخول المسجد لانشغال ذهنه بالمسابقة والجائزة. ثم رجع إلى المواضئ وجلس متظاهرا بالوضوء، وكيانه منصرف كله إلى التفكير في تفاصيل المسابقة. لم تكتظ المدرسة هذا الاكتظاظ منذ زمن، فآخر مرة امتلأت فيها ساحتها كانت يوم زارها الوزير قبل 3 سنوات. كان طلاب المدرسة مميزين بعمائمهم الخضراء الأنيقة، وقد جلست النساء وراء الصفوف قرب النافورة، بينما تربعت المنصة في المساحة أمام غرفة الطعام، ووقف الناظر في ردائه المكفوف بالأصفر ينظر مرتبكا إلى الرجال المصطفين عن يمينه، ثم التفت إلى لجنة المسابقة عن يساره.
نبدأ على بركة الله، وقد اختارت المدرسة 15 طالبا من بين طلابها ليتنافسوا، فنحن نتوقع أن يكون عالم الطبراني في آتي الأيام بين هؤلاء الطلاب 15 النجباء.
وارتفعت غمغمات من جهة النساء، فسكت الناظر وهو يمسح وجهه اللحيم، ثم أعاد عينيه إلى ورقة في يده.
على كل طالب أذكر اسمه أن يصعد إلى اللجنة لتمتحنه.
كان الطلاب 15 جالسين على مقاعد قرب المنصة، وقد توسطهم الغزالي وهو يفكر في أمر واحد: كيف يكون الثاني في هذه المسابقة؟ إنه لا يريد أن يكون الأول، وكان يقلقه أنه يستطيع تحصيل المرتبة الأولى، لكنه غير واثق من اقتناص الثانية، ويريد 60 دينارا وحسب، فهي التي ستساعد أمه على التخلص من التفكير في الزواج من النخاس. واستيقظ على صوت الناظر:
عبد القيوم عبد السلام.
وقف طفل ذو عمامة طويلة وعينين واسعتين، واتجه إلى المنصة، فأخذ الغزالي ينصت ليرى أسلوب اللجنة في الاختبار. وبعد هنيهة رفع شيخ أشيب رأسه وأزاح عمامته عن جبهته قليلا وقال:
10 المبشرين بالجنة، لكنه تخلف عن بيعة الرضوان، فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام يمينه الشريفة ووضعها في يسراه وقال: هذه عن فلان. من الصحابي؟
عثمان بن عفان،
قالها الطفل دون تفكير. وتواصلت الأسئلة، فهدأت الأصوات وعم الصمت، وبعد ساعة نادى الناظر:
محمد الغزالي.
وقف فلمح أمه ترفع رأسها بين النساء وتشد خمارها بتلهف، ثم صعد ووقف أمام اللجنة، وكان الشيخ المسن ذو العمامة البيضاء أول السائلين، فقال كأنه يجود كلامه:
ما شروط إعمال اسم الفاعل؟
سرد الغزالي الشروط، ثم زاد أمثلة واضحة عن كل شرط ذكره مراعيا ترتيبها، حتى كأنه يقرأ من كتاب. وانطلقت صيحات إعجاب من وسط المتجمهرين أمام المنصة، فوقف الناظر ورفع يده والرياح تلعب بطرف ردائه:
هدوء.
وبعد 7 أسئلة نزل الغزالي من المنصة بقلب واجف وجسم متعرق ويدين مرتعشتين. لقد تعمد الخطأ في السؤال الأخير، كانت مسألة فقهية تخص مذهب الشافعي، فتعمد الخلط فيها بين الشافعي وأبي حنيفة، وعاد إلى كرسيه والتفت قبل الجلوس فرأى الدموع في عيني أمه، ثم انتبه إلى صوت المتسابق الذي بعده يقرأ من سورة الفرقان. كان صوتا شجيا جميلا مؤثرا، فهدأت الأصوات وأنصت الجميع لأحسن صوت في مدرسة الطابران. كانت الآيات تخرج من فيه ناصعة نابضة، فشعر الغزالي باقتراب السماء من الأرض، وخيل إليه أن الغيوم البادية في الأفق تقترب لتسمع التنزيل الغض، وأن ملائكة ترفرف بأجنحتها لتظلل القرية الهادئة في تلك اللحظات. ثم أفاق على نهاية المسابقة وانفض الجمع، فعاد الطلاب إلى حجراتهم يتحدثون عن أخطاء المتسابقين وعن الفائزين المتوقعين. انقضت 3 أيام لم تفتر فيها الألسنة من الحديث عن المسابقة،
وفي اليوم الرابع طاف رجل عار الرأس بين حجرات المدرسة يصيح: تعالوا إلى الساحة، تعالوا إلى الساحة. وسرعان ما تجمهرت العيون المتطلعة وسط الساحة، وخرج الخبر من بين أسوار المدرسة، فدخل بعض الأهالي والفضوليين، وكثر اللغط والتوقع. وكان الغزالي هادئ المنظر، لكن قلبه كان يقرع قفص صدره توقعا لما سيسمع. وجاء الناظر يمشي هادئا متلفتا، ثم وقف في طرف الساحة قرب النافورة، وأخرج وريقة من جيبه وصرخ: الفائز الأول! وتصلبت الأعين واتسعت الأذان: الفائز الأول محمد الغزالي! وسقط الغزالي أرضا، فتحلق الطلاب حوله، وجاء رجل يركض بسطل ماء فصبه عليه، فانتفض وجلس، وقال وهو يرفع يده مداريا دموعه: لا، أنا الثاني! وتلفت الطلاب جهة الناظر وهو يقترب مسرعا، ثم جلس ووضع يده على رأس الغزالي: ما لك يا بني؟ ما الأمر؟ لقد قلت إنك الأول لا الثاني، فأبشر يا بني، أنت الأول. أدخل الغزالي رأسه بين ركبتيه، وجاء صوته متهدجا: أنا الثاني. قلت لك إنك الأول يا بني. لا أريد أن أكون الأول، أريد الثاني. شعر بألم حاد في أذنه بسبب السقوط، لكنه لم يهتم بذلك، إذ كان ذهنه منشغلا بالستين دينارا يريد أن يضعها في يد أمه. بعد ذلك ابتعد الناظر وأكمل النداء ببقية الأسماء، ثم عاد إلى الغزالي فأمسكه من يده وأخذه إلى حجرته. جلس على مكتبه وحك كفيه ورفع وجهه فيه: تعال يا بني، أخبرني، ما الأمر؟ تلكأ الغزالي وفرك كفيه صامتا وعيناه إلى الأرض، ثم رفعهما نحو السقف الخشبي وقال متلعثما: الأمر ما قلت لك، أفضل جائزة المركز الثاني. أتعي ما تقول؟ سيتكفل كبير التجار بأمر دراستك ونفقاتك حتى تتخرج عالما، وربما أرسلك إلى نيسابورة لتدرس في النظامية. وأجهش الغزالي، فانتفض الناظر وقام عن كرسيه، ثم وضع يده على رأسه: سأدعو ولي أمرك لنرى كيف نرتب الأمر. في مساء ذلك اليوم خرج الغزالي وأمه من باب المدرسة، وانطلقا صامتين مع شارع جهار مغز. كان منزعجا من صمتها طوال الطريق، ومن إصرارها على تغطية وجهها، بل لاحظ أنها لم ترد السلام على جارتها مريم حين نادتها في طرف الشارع. ولما وصلا دخلت حجرتها مسرعة وأجلسته بين يديها وقالت كأنها تصرخ: يا بني، أتظنني سأتزوج أحدا؟ ثم أجهشت فارتما في حضنها، كانت الدموع تنهمر من عينيها الواسعتين وهي صامتة تداعب خصلات شعره، ثم قالت: أنا. وغلبها الدمع فدفعته عنها قليلا، وأطلقت العنان للبكاء فارتفع نشيجها. كانت تلك أول مرة يرتفع فيها بكاؤها منذ وفاة زوجها، وبدا ذهنها مكتظا بصور مختلفة. تخيلت معاناة ولدها الصموت وتفكيره في زواجها، واستدعت صورا كثيرة عن ضيقه بالنخاس وابنه. الآن فحسب بدأت تفهم تلك القصص وتلك الأحاديث وذلك الكره الذي يكنه لهما: كل هذا بسببي، كان يتعذب خوفا من أن أتزوج، كيف عرف كل ذلك؟ ومن أين له أني أحتاج إلى 60 دينارا؟ واقتربت وضمته إلى صدرها: أبشر يا بني، أمك لن تتركك ولا أخاك، ولن تتزوج أحدا بعد والدك. ثم صمتت، وفجأة سمع صوت أحمد قادما، فقامت وجففت دمعها وابتعدت متظاهرة بكنس المنزل. وتكوم الغزالي في ركن الحجرة وطعم دموعه بين شفتيه، ثم أخذ يجيل نظره بين أمه تارة وأخيه الذي بدأ يبحث عما يأكله، فيما تشاغلت أمه بالكنس وهي تسترق النظر إليه وإلى أخيه. مفكرة فيما تخبئه لهما يد الأقدار الخفية.
نيسابور، عام 474 للهجرة. لعبت الرياح بأطراف جبته فضمها إليه وهو يسير مع سكة معقل. كان يتأمل البنايات المطلة على طرفي الشارع وأشجار الدلب الباسقة. تجاوز فندق الطاووس ودخل ساحة الطاق، فألفها مليئة بالعابرين المتجهين إلى أبواب نيسابور المختلفة، وملأت أنفه رائحة الماء المنسكب من القناني التي تسقي هذه المدينة المزدحمة. كان يشعر منذ الصباح بضيق لا يعرف سببه، شيء ما يعكر مزاجه دون أن يعرف ما هو. وفجأة قرعت أذنه ضحكة مجلجلة، ثم رأى رأس الديك الحجام يتمايل ضحكا، فتنفس متسائلا: أكلما قل عقل المرء كثرت سعادته؟ حاول أن يخفف عن نفسه الضيق، فانشغل بتأمل حاله. كيف تمكن من قلبك حب نيسابور ولم يمضي على وجودك فيها سوى عام واحد؟ تألفتما حتى صرت تشعر بألفة مع جدرانها وهوائها، فما الذي يضايقك إذن؟ طفت مدنا كثيرة وحصلت علوما جمة، وطار اسمك في نيسابور وأنت في 26 فقط، فلماذا لا تشعر بالرضا؟ أسرع الخطى حتى لا يفوته مجلس شيخه أبي المعالي الجويني، ودخل باحة المدرسة النظامية، ثم تجاوز النافورة، فلاح له المجلس في الساحة المفتوحة بين الحجرات، وتفاجأ بأن الدرس قد بدأ. لماذا لم ينتظروني؟ لعل النبهانية هو السبب. خلع عليه وضم جبته ليجلس، فناداه الجويني: تفضل هنا. تلاحظ رجال وسرت في أطراف الحلقة غمغمات، وتجاوز الشاب العمائم الأضخم والرقاب الأسن وجلس على يمين الشيخ، ثم مسح الجويني لحيته البيضاء وأدار عينيه البنيتين الضيقتين في أطراف الحلقة. ولذا فما ذكره الماوردي من اشتراط القرشية في الخليفة لا دليل عليه، فالقرشي إن كان فدم القريحة ميت الخاطر لا يعرف التدبير ولا إبرام الأحكام، بليدا أخرق، فإن مثله لا يحسب في الحساب ولا يربط به سبب من الأسباب، والكافي الورع أولى منه 1000 مرة بتدبير شؤون المسلمين. وترامق رجل نحيل مع آخر أبيض بدين في طرف الحلقة، وانصرفت الأبصار إلى التاجر الأحول الجالس عند ظهر الشيخ. كان ينصت بكل حواسه، لكنه يظهر عدم الانتباه وهو يلعب بطرف عمامته السوداء، وكان الناس يقولون إنه ينقل الخبر إلى الوزير نظام الملك. فجأة صمت الجويني وعض شفته السفلى كأنه يراجع ما قال، ثم رفع بصره في الساحة فلمح النوارس تحلق فوق النافورة، وعمال المدرسة النظامية يخرجون ويدخلون. فقبض لحيته بكفه وغير نبرته وقال: وإلا فما رأيك يا غزالي؟ وانصرفت الأعين إلى الغزالي، فغضن جبهته ومسح طرف شفته، ثم رفع يده قليلا ولمس بها جبهته: فليسمح لي الشيخ بأن أعارضه في هذا. وعادت الأعين إلى الجويني، فكيف لرجل من أعلم أهل الأرض أن يخالفه تلميذه بهذه العبارة وبين يديه؟ لكن وجه الشيخ تهلل، إذ شعر أن غرسه أينع، فمع كثرة طلابه ونبوغهم فإنه يرى في هذا الفتى شيئا آخر، بل إنه يذكره بنفسه في شبابه. لم يمض عليه في حلقته إلا عام واحد، لكنه حديد الفهم، قوي الذاكرة، معتد برأيه.
وكيف ذاك يا محمد؟
إن هذه الأمة مجمعة على اشتراط القرشية في الخليفة باستثناء الخوارج، لقوله عليه الصلاة والسلام: الأئمة من قريش، ولعمل الصحابة والتابعين، وهو ما جرى عليه العمل 4 قرون، ولا أرى ضعف الخليفة سببا لنقض ذلك الإجماع. واستمرت الأسئلة والأجوبة بين الجويني والغزالي حتى أحس النبهاني بضيق وتوتر من رفيقه في الدرس والسكن، فقال وهو ينظر إلى دفتره: أليس في كلام الغزالي نقد بين للسلطان ملك شاه؟ وانكتمت الأنفاس والتفتت الأوجه إلى النبهاني ثم إلى الجويني، وغدا الصوت الوحيد المسموع صوت أحد طباخي النظامية يؤنب رفيقه، فردد الجويني بصره بين تلميذيه مفكرا في التنافس بين الأقران: لقد جانبت الصواب يا محمد، إن مدار الأمر على الكفاية، ولذلك كان اختيار الأئمة من قريش زمن كانت قريش محل الكفاية والقوة ورضا الناس، فقد كانت الجيوش لا تلتف إلا حولهم، والأمر لا ينفذ إلا إذا جاء منهم، أما الدم القريشي فليس معيارا، ولذلك قال عمر بن الخطاب وهو يجود بنفسه: لو كان سالم مولى أبي حذيفة حيا لوليته هذا الأمر، وسالم ليس بقرشي بل مولا، فاستقلال ولي الأمر بالنجدة والشهامة أولى بالاعتبار والاختيار. بعد ساعة انفض المجلس، وصعد الغزالي السلم الواسع مسرعا في اتجاه حجرته شمال المدرسة، كان يشعر بتوقد وخفة بعد كلام الجويني، وحين دخل الحجرة وجد مساكنه النبهاني سبقه إليها، فرمقه بطرف عينيه وهو يعلق عمامته على المشجب في ركن الحجرة ويقول: كيف رأيت درس اليوم؟ قالها وهو يفكر في علاقته بصديقه، فكلاهما لا يشك في حب الآخر له، لكنه يتضايق منه في حلقات الدرس، لم يكن ما بينهما حسدا، وما هو بتنافس ساذج أيضا. وجاء صوت النبهاني: كان درسا طيبا، لكنك قلت كلاما قد يضرك لو وصل إلى السلطان ملك شاه. وفهم الغزالي أن صاحبه يلبس النقد ثياب النصيحة، فقال: السلطان لا يهتم بهذا، ثم إن شيخنا لا يقصد بكلامه رفع مكانة السلطان، وإنما أراد رفع مكانة الوزير نظام الملك، فالسلطان أجهل من الخليفة. وقفز النبهاني وأخرج رأسه من باب الحجرة متلفتا، ثم عاد ومد يديه وهو يقول بصوت هامس: انتبه لما تقول، ماذا لو سمعتك عيون من تلك العيون الكثيرة؟ فضحك الغزالي وهو يخرج كتبا من روزنة الحجرة: كل نقد يوجهه الشيخ للخليفة إنما هو مدح للوزير، لذلك يدعو إلى الإبقاء على الخلافة وأن يتولى الوزير كل شؤونه، مع تحول السلطان إلى مخلب للوزير يبطش به فحسب. وسكت النبهاني، ثم أخذ ينظر إلى عيني صديقه السوداوين وأسنانه القوية وذلك الناب المرتفع قليلا إلى أعلى، وظل يفكر في حدة ذكائه ونباهته، فتذكر يوم جاء أكبر تجار نيسابور بسؤال في المواريد عجز الجميع عن حله إلا هذا الفتى، وأحس بضيق فقال: على كل حال أرى أن تنتبه وأن لا تورطنا. ثم عاد إلى الصمت وأجال نظره في أركان الحجرة، ثم وضع عمامته على رأسه: أنا ذاهب إلى السوق، نلتقي بمجلس الحديث بعد المغرب إن شاء الله. أسند الغزالي رأسه إلى الجدار وفتح كتاب البرهان لشيخه الجويني وبدأ يقرأ، لكن ذهنه انشغل بشتات الذكريات، تذكر أمه فلا تكاد تمر ساعة دون أن يزوره طيف خيالها رغم مضي 7 أعوام على وفاتها. ماذا لو كانت حية وجئت بها إلى نيسابور وسكننا معا في حجرة ورأتني رجلا يشار إليه بالبنان؟ وتذكر نظرتها إليه، تلك النظرة المفعمة حبا، ليس في الدنيا نظرة أبر أو أرحم أو أبرد على الجسد من نظرة أم. وشخصت في ذهنه صورة الحي الذي تربى فيه بالطابران حتى كاد يشم رائحة خبزه المنبعثة كل صباح. أخذت الذكريات تتداعى، فشعر بالنفور من قراءة البرهان فوضعه جانبا، وفجأة عاود طيف فتاة لمحها في طريقه قرب فندق الطاووس، فاهتزت كل حواسه العميقة وانقبض قلبه. لماذا أجدني صلبا أمام كل شيء إلا النساء؟ حتى إذا مرت فتاة ريع قلبي
أو فاح عطر من أردان امرأة كاد فؤادي يطير. ثم رفع يده ومسح بها وجهه متضايقا وهو يحدق في سقف الغرفة. لقد صار السقف مسرح أفكار متشعبة تتراكض فيطاردها فكرة. ثم خطر له أن عليه أن يثبت لصديقه النبهاني أنه جدير بالتقديم في مجلس الشيخ، وأن عليه أن يثبت للشيخ أنه أهل للمكانة التي يضعه فيها. وألح عليه خاطر الشروع في تأليف كتاب. ثم انتبه إلى دخول قطته فتبسم ووقف ليعد لها طعاما. نيسابور عام 482 للهجرة. هز الغزالي مجلدا في الهواء. هذا الناسخ غير متقن، فحدجه خبيب الوراق بطرف عينه. أما رفيقه النبهاني فلكزه هامسا: لا تثره علينا، أحتاج إلى كتاب الفصل لابن حزم، فكيف يعيرني إياه؟ كان في دكان خبيب عند طرف سوق الوراقين. فاقترب خبيب والغضب في عينيه، وما إن فتح فاه حتى دخل رجل مسرعا ينادي بصوت خائف: أركض يا غزالي، أركض، لقد جاءوا في طلبك. والتفت الغزالي مستغربا نبرة الرجل، ولما اقترب من الباب لمح جموعا قادمة وسمع صيحات تتعالى. فجذبه النبهاني مسرعا وهو يشير إلى زقاق ضيق في الاتجاه الآخر: من هنا. تسللا وهما يتلفتان مع الشارع الضيق. كانت الجماجم تتدافع والعصي تلوح والسواعد ترتفع في الهواء مع الصراخ، وأطلت النساء الفضوليات من نوافذ البيوت المشرفة على درب الوراقين، وتجمهر الغاضبون في الساحة الضيقة وسط السوق. ثم قفز رجل نحيف عريض الجبهة ليقف على كتفي آخر وطفق يهتف، لكن كلماته ماتت وسط الضوضاء، فمد يده في الهواء مستنصتا الناس:
اش اش، لن نرضى إلا بحرق الكتاب وإبعاد مؤلفه من نيسابور.
امتدت الأيدي والعصي في الهواء وهتفت الجموع:
لن نرضى إلا بقتل الغزالي.
ثم ضجت الجموع وترجل الرجل النحيل مخلفا وجه رفيقه ينضح عرقا، وظهر وسط الناس شاب ضخم العمامة بيده كتاب. فهدأت الأصوات، واقترب آخر يحمل شهابا وأوقدت النار. وفجأة رفع الشاب الكتاب:
هذا كتاب المنخول للغزالي، نحرقه لتطاول مؤلفه على مقام الإمام أبي حنيفة.
ورمى المجلد في النار. تعالت الصيحات ولم يصبر بعض الغاضبين، فتقافزوا فوق الكتاب يطؤونه بأقدامهم. وصرخ الشاب النحيل:
لا يجوز وطء الكتاب بالأقدام، نحن ننكر ما فيه لكننا لا نطأه، ففيه قرآن وأحاديث.
واختفت توسلاته بين الصرخات، وخمدت النار تحت الأقدام الغاضبة، وتقدم الرجل النحيل يرفع خنجرا:
إذا لم يقتل الوالي ذلك المفتري فسأجيل هذا الخنجر في بطنه الدسم.
خفتت هتافات المتجمهرين وهم يرقبون مئات الغاضبين قادمين من درب البيهقي يركضون. صرخ النحيل:
هؤلاء الشافعية قادمون.
تقارب الجمعان واشتبكت الأيدي والعصي، وتسلقت مجموعة من الشافعية ظهر دكان بعد جمع أكوام من الحجارة. ثم رفع أحدهم رحا قديمة ورماها فاستقرت على أحد الرؤوس، فسقط صاحبه يتشحط في دمائه. تجمهر الناس وراحوا ينظرون إلى الهامة المرضوضة والدم النازف من الصدغين، والرجل ملقا على وجهه لا يتحرك. هدأت الأصوات وسكنت الأيدي وانقبضت الأرجل، فتراجع الشافعية خائفين وتفرقوا في الأزقة الضيقة بحي معقل. وأغلق الوراقون دكاكينهم على عجل، وحمل الحنفية القتيل على أكتافهم، ومشوا في درب الرياحين قاصدين بيت الوالي. تقدموا صامتين لا يسمع إلا وقع أقدامهم على الطريق المبلط.
أو حوقلة النساء الآتية من السطوح المطلة على الشارع وأيديهن على أفواههن. ثم ظهر رجل يركض خلف الجموع. انتظروا، هذا الشيخ الهمداني آت معكم.
ترخت الأرجل وتقدم الشاب النحيل وقد شمر عن ساقيه وأشار بيده وعمامته تكاد تسقط، فتوقف الموكب.
لئن كان السلطان ملك شاه حنيفيا فإن وزيره نظام الملك شافعي كما تعلمون، وهو الذي جرأهم وملأ بهم نيسابور حتى ضايقون في الأوقاف والمدارس والأرزاق. ها قد جاء شيخنا الهمداني بتوفيق الله.
والتفتت الوجوه فظهر الشيخ الهمداني بجسمه الضخم على بغلة يتقدمها اثنان من طلابه. أفسحوا له الطريق وهم يحيونه بإيماءات وانحناءات ووضع الأكف على الصدور. فرد الشيخ بابتسامات واسعة وغمغمات وحركات متسارعة من جفنيه، ثم تقدم حتى صارت البغلة أمام الجموع ووراءها الرجال الثمانية الذين يحملون القتيل.
سار الموكب صامتا وامتلأت الشوارع برياح ربيعية تحمل ذكرى ليالي الشتاء القارس الذي انجلى عن نيسابور قبل أسابيع. رفع الشيخ الهمداني عينيه ومسح جبته المتعرقة وهو يرى دار الوالي منتصبة في نهاية الشارع. فجاء جندي يركض وقال بأنفاس متقطعة:
من أنتم وماذا تريدون؟
انطلقت الصيحات من أطراف الموكب:
نريد القصاص.
وتقدم مسن أدرد حاسر الرأس:
لقد قتلوا بهراما ولا بد من قتل قاتله، ولن نرضى إلا برأس سبب الفتنة في نيسابور الغزالي.
وانطلق الهتاف: رأس الغزالي، رأس الغزالي. رفع الهمداني يده طالبا السكوت فاستقرت الأعين عليه، ثم تقدم ببغلته وأدار ظهره إلى دار الوالي موليا وجهه شطر الجمهور.
اهدوا، سيصل ما تريدونه إلى الوالي.
فاقترب الجندي من الهمداني قائلا برهبة:
ما الأمر يا شيخ؟
لم ينظر إليه الهمداني بل رفع وجهه إلى السماء:
قل للوالي إني هنا.
ركض الجندي حتى اختفى وراء الباب الحديدي الأسود، وبعد قليل جاءت مجموعة من الجنود ووقفت بين الجموع وباب الدار. ثم ظهر رجل يلبس لباس الكتاب قادما يتبختر، واقترب باسما فاتحا ذراعيه:
أهلا بالشيخ، الوالي في الداخل ينتظركم.
تزحزح الهمداني فوق بغلته ثم لمست رجله الأرض وهو يمسح جبهته بطرف ردائه.
اجلسوا واهدأوا.
انفتح الباب الطويل المقوس وتوارى بياض جبة الهمداني وراءه، وسحب الحاجب الباب، وما إن سكن صوت صرير الباب حتى شعر الهمداني أنه خرج من نيسابور. قاده الكاتب وسط الممر الطويل بين النوافير والأزهار، والتفت يمينا فرأى الكتاب في دواوينهم معتجرين عمائمهم المميزة بخيوطها السود، ولمح بينهم ذلك الرجل الأعرج الذي درس عنده قبل سنوات. والتفت يسارا فلاحت له دواوين الحساب منهمكين في تدقيقاتهم وبين أيديهم دفاترهم الضخمة. ولما بلغا نهاية الممر المستطيل رفع الهمداني رجله بتثاقل ليرتقي العتبة وأنفه يمتلئ بريا عطر بخاري ذكره بتاجر ديلمي يصلي جنبه في المسجد. ثم دخلا مجلسا واسعا مفروشا بالسجاد النيسابوري، تنتصب وسطه طاولة مربعة، وعلى جدران المجلس صور لفهود وأسود ونسور. تفحص الشيخ الصور المعلقة، فجاءه صوت الكاتب مستأذنا في الانصراف، ثم دخل الوالي.
أهلا بالشيخ، أهلا.
وقام الهمداني بصعوبة وارتباك:
أهلا به، أهلا بجنابه.
مشى الوالي إلى كرسي منتصب وجلس عليه دفعة واحدة.
أي بخت عظيم جعل الشيخ يشرف مجلسنا.
ودخل خصي أبيض مديد القامة ووضع طستا كبيرا على الطاولة، ثم عاد الكاتب وجلس عن يمين الوالي مقابل الهمداني،
وخطر للشيخ ألا يتحدث أولا في موضوع قدومه، فالأولى أن يستأنس نفس الوالي قبل ذلك. فقال وهو يتحسس بأنامله نعومة الكرسي: البخت بختي لدخول مجلسكم العامر، ولقد قلت مرارا لطلابي إن نيسابور لم تشهد واليا في حزمكم وفضلكم. ثم سكت ورفع بصره إلى الوالي، ففاجأته حدة عينيه وبريقهما. واقترب الكاتب من الوالي وناوله ورقة، وبعد لحظات رفع الوالي وجهه: يا أهلا وسهلا بالشيخ، ما خبر العامة أمام الدار؟ أبعد الهمداني ظهره عن مسند الكرسي كأنه يميل بجسمه: جنابه يعلم أن هذه المدينة عامرة بالمذاهب والفرق المختلفة، وأن كل حزب بما لديهم فرحون، لكن إيمان الرجل بما عنده لا يستلزم لمز ما عند أخيه. كان الوالي ينصت عيناه إلى الشيخ الذي اتضحت مخارج حروفه وبرز صوته النقي، وبدا له أن صوت الشيخ لا يطابق صورته، فجسمه مترهل وحركاته بطيئة، أما أفكاره وصوته ففي غاية الوضوح والقوة والانسجام. وصل الشيخ: وهؤلاء العامة يشكون قتل أحدهم على أيدي الشافعية، ويطلبون عقاب شاب من المدرسة النظامية بنيسابور يدعى الغزالي على ما جاء في كتابه المنخول. التفت الوالي إلى كاتبه: لكن الحنفية سبقوا إلى قتل شافعي، وهم البادئون بالشغب حين أحرقوا الكتاب في درب الوراقين، والكتاب ألف قبل سنوات، ولا أفهم أسباب تجدد القول فيه. فوجئ الشيخ باندفاع الوالي في الحديث، وخشي أن ينفلت من يديه زمام الكلام، فخلع عمامته ووضعها على ركبته بعدما مسح بها جبهته. أنا لا أنكر أن الشغب بين العامة سجال، وأن العيارين يدخلون للتأجيج والتهيج، غير أن قتل نفس مؤمنة ليس كغيره، وهؤلاء العامة كما تعلمون يردون الأمر كله إلى ما جاء في كتاب الغزالي على إمامنا أبي حنيفة. رفع الكاتب يده طالبا الإذن في الحديث، فهز الوالي رأسه: إنما قاله الغزالي في كتابه المنخول كلام عالم عن إمام، وهو مما يقع في حلق العلم، وما قصد به تجريحا أو تهييجا، وكان حريا بالعلماء من أمثالكم، إسكات العامة وتحذيرها من الخوض في العلم وحديث العلماء. ثم فقاطعه الهمداني: إن الدين يختص بأمر لا يغيب عنكما، وتعلمان أن شأنه ليس كشأن باقي العلوم والصناعات، فلو تحدث الطبيب في صناعته لما دخل في حديثه أحد إلا من أمثاله وأضرابه، ولو تحدث مهندس في المساحة لما ضرعه أحد إلا من شكله وسنخه، أما العالم في الدين فلا يتحدث في أدق علم إلا عرضه أول كناس يسمعه، وشرب عليه أول خباز يراه، واعترض عليه أول بقال يسمع مقالته. وسرت ابتسامة في وجه الوالي، فانشرحت نفس الشيخ الهمداني، فقال: وهذا من لطف الله وتعلق الدين بكل فرد من البشر. بدا الكاتب منشغلا بإزاحة طرف عمامته عن أذنه كأنه ينصت بكل حواسه، وسكتوا فجأة مصيخين لصيحات المتجمهرين خارج السور. وتطلعت الأعين إلى الوالي تنتظر حديثه، فمرر لسانه بين شفتيه: أرى أن تخرج إليهم أيها الشيخ وتقول لهم إن دم الرجل لن يذهب هباء وسنأتي بقاتله، أما الغزالي فعالم كتب كلاما وسأرفع أمره للوزير إن شاء أخرجه من نظامية نيسابور وإن شاء أبقاه، فليس مرد الأمر إلي. ثم وقف الوالي ومشى خطوتين في المجلس الواسع المستطيل. ومشكلات العلم يحلها فحول النظار في حلق العلم وزوايا المحاريب، للكناسون والبقالون في شوارع نيسابور، وأنا لا يخفى علي شيء مما يدور في هذه المدينة، وما اشتد الشغب إلا منذ وفاة الإمام الجويني رحمه الله قبل 4 سنوات، وهذا يعني أن العلماء أمثالكم هم المسؤولون عن وأد الفتنة. لمح الهمداني عيني الوالي فرآهما وقد ازدادتا حدة وبريقا، ورأى رذاذ الريق متجمعا على طرف شفته السفلى، فتذكر صلفه.
يكون ما يريد جنابه، وهؤلاء العامة إنما يريدون القصاص من القاتل، وما شك أنكم ستقومون به، وحينها سأكفيكهم. أما الغزالي فشاب نزق، قادته قريحته المتقدة إلى قول ما لا يقال، والوزير أدرى بما يفعل به، ولا شك أنه سيعاقبه.
ثم انفض المجلس وخرج الشيخ الهمداني وأقنع العامة بالانصراف من أمام دار الوالي، ونقل إليهم تعهد الوالي بالقبض على القاتل شرط أن لا يتجمعوا لتشيع الجثمان. بعد ساعات كانت شمس ذلك اليوم تتوارى خلف البنايات الطويلة المطلة على ساحة الطاق، بينما شق الزحام فارس ووقف قرب النافورة المتربعة وسط الساحة العامة، فتجمهر الناس حواليه سريعا، فأخرج من طرف ثوبه ورقة وقرأ بصوت مرتفع:
الوالي سيقطع رأس كل من يثير الفتنة ويشغب بين المسلمين أو يتدخل فيما لا يعنيه، وقد قبض على قاتل بهرام وسيعرض على القاضي.
وأزاح بصره عن الورقة وأخذ يتأمل الوجوه المستمعة، فرأى عمائم مائلة ولحا منصتة، ووجوها شعثاء وأخرى تنضح بماء الحياة، وعيونا تفترسه افتراسا، لكنه لم يلحظ علامة استحسان أو استقباح، ولم يسمع صرخة احتجاج أو موافقة، فنزل دون أن يعرف أرضي الناس عما سمعوا أم كرهوه. وبين تلك الجموع كان عبيد الموسوس ينصت بكل حواسه، وفجأة خرج من بين الناس صوفي يقرع طبلا وينشد: كان لي قلب أعيش به، ضاع مني في تقلبه، ومالت الأعناق إلى طيفور المحب، فإذا هو في مرقعته وبيده عصاه وطبله.
إن البلد الذي يسفح فيه الدم يكثر فيه النماء. مثل تركي قديم. أصفهان عام 482 للهجرة. أنصت كل من في المجلس لقرع نعال الحاجب، وكان قادما يتعثر في جبته الأرجوانية، ثم اقترب من السلطان وانحنى وهو يمد إليه رسالة، فرفع ملك شاه حربة كانت في يده وأشار بها إلى وزيره الجالس عن يمينه، فارتبك الحاجب وتقهقر، ثم مد الرسالة إلى نظام الملك. رفع الوزير عينيه العميقتين واختطف الرسالة اختطافا، مرر عينيه عليها وافترسته عيون الرجال الواجمين في أطراف البلاط السلطاني، ثم انحنى ملك شاه واعتمد بمرفقه على ركبته وأحد نظره في اتجاه الوزير:
خيرا أيها الوزير.
طوى الوزير الورقة ووضعها عن يمينه فوق الطاولة، ثم مسح طرف أنفه.
يقول والي نيسابور إن في المدينة شغبا من عامة الحنفية، سببه كتاب لفقيه شافعي يسمى الغزالي، وفيه نال من الإمام أبي حنيفة، وقد قتل في الشغب رجل وهم يريدون القصاص له.
اعتدل ملك شاه:
فليقتصوا منه.
وسرت تمتمات في المجلس، وتوجهت العيون إلى الوزير الذي أخرج منديلا من جيبه ومسح به شفتيه الدقيقتين مرات ليأخذ وقتا للتفكير.
مولاي، كيف نقتص من الفقيه وهو لم يرتكب جرما، ولا ندري أي شيء ينقمونه عليه حقا، فلعل حاسدا وشابه، والغائب على حجته.
انتاب السلطان ضيق وهو يلحظ بريق الأعين لحديث وزيره بعد التململ من كلامه، وخيل إليه أنه ثعلب في مسلاخ إنسان، ذئب صحراوي ذنابين يسيلان سما، فتأمل تلك العينين الغائرتين والوجنتين الناتئتين: كيف تركت هذا يكون صاحب دالة علي؟ طافت تلك الأفكار للمرة الأولى بذهن ملك شاه عن وزيره الأثير، لكنه طردها سريعا وهو يسترخي في كرسيه صامتا والعيون تحدجه وتنتظر كلامه، ثم تذكر وقوف نظام الملك معه في كل حروبه، حتى إنه استعاد صورته وقد رفع سيفه ينافح عنه في آخر حرب خاضها. وشخصت في ذهني تلك اللحظة التي مد إليه يده فيها وأنقذه من بين فارسين كانا سيقتلانه حتما. واستعاد صورة والده ألب أرسلان يوصيه بوزيره وهو على فراش الموت. ولما رفع رأسه من شروده وجد الأعين شاخصة تستنطقه، فقال محاولا عدم تغيير رأيه سريعا: وما ضر لو عقب فقيه يثير سخط رعيتنا، فكم فارسا تركيا وفرسا عربيا يقودهم هذا الغزالي. ضج المجلس ضحكا، وسكنت يدا خصي يصب كؤوس الشراب قرب الجدار وراء ظهر السلطان، وسمعت أطول ضحكة من المستشار تاج الملك، لكنه انتبه إلى استمراره في الضحك بعد صمت مجالسيه، فانحنى متشاغلا بتناول حبات زبيب على الطاولة قرب ركبتيه. تململ نظام الملك في كرسيه مفكرا في صيغة يرد بها رأي السلطان في رفق، فقد لاحظ منه ضيقا به منذ أسابيع. وقبل أن يتحدث جاء صوت تاج الملك وبقايا ابتلاع الزبيب واضحة في صوته: الرأي رأي السلطان، فإذا كان الفقيه لا يعرف كيف يتناول خلاف الأئمة دون تجريح فعليه أن يتعلم ذلك بالتأديب. وسكت باحثا عن أثار وقع كلامه، فرمقه نظام الملك، ثم التفت إلى السلطان: مولاي السلطان، إن الشيخ الغزالي شاب من ألمع طلاب الإمام الجويني رحمه الله ووارث علمه، والعامة لا تفقه شيئا مما يكتب ويقال، وللرجل حساد وأعداء، وعلمه ورأيه ودعاؤه للسلطان أقوى من الكتائب والسيوف. وتذكر الوزير ضيق السلطان بأي مقارنة بين قيمة الجند وغيرهم فاستدرك: فهو وقلمه وطلابه جنود السلطان وسيوفه في ساحاتهم. فرفع ملك شاه عينيه الضيقتين إلى سقف المجلس ومسح طرف أنفه الأفطس، ثم رفع يده إلى جبهته الواسعة متلمسا ثبات تاجه على هامته، فشعر بندم على تلك الأفكار التي مرت بذهنه عن معلمه ووزيره، وعاد نظراته إلى عيون الحاضرين حتى غدت عيناه أضيق، ومد حربته جهة الوزير: الرأي ما يراه والدنا الوزير. وسرت في جو المجلس نسمة ارتياح شعر بها الحاضرون غير تاج الملك. والتفت السلطان إلى نظام الملك: واتف الأمر والرأي ما ترى. ولحظ الوزير من طرف عينه اليسرى تاج الملك، فرأى وجهه يتربد ضيقا، ثم رفع السلطان يده فاقترب الكاتب ووقف قرب نظام الملك، فقال الوزير: اكتب للوالي أن يبحث فيما جرى، وأن ليس للعامة أن يطمعوا في النيل من العلماء، فللعلماء مجال وللعامة ميدان، ولينشغل العالم بعلمه وكتبه ودواته وقرطاسه، ولينصرف التمار إلى تمره والإسكافي إلى نعاله والعطار إلى عطوره، فبهذا تصلح البلدان وتعمر أراضي سيدي سلطان العالم، ولا يأتين مجلس سيد السلطان طلب قتل عالم لرأي رآه أو كتاب كتبه بعد اليوم. وابتعد الكاتب يلف جانبي دراعته على بطنه المستدير وهو يستعيد كلام الوزير حتى لا ينسى منه حرفا، وكاد يصطدم قرب باب المجلس بالخصي المنهمك في تلميع عتبة الباب. ثم دخل الخدم حاملين الأطباق إذ حان وقت الفسحة في الديوان، فنفض الخصي يديه ومسحهما على طرف قميصه وانطلق يمشي مع الممر الواسع، ثم لف يمينا مع الردهات والدهاليز الضيقة، ولما تجاوز الحديقة دخل منطقة حرم السلطان. استأذن على زوجة السلطان الحضية تركان خاتون فأذنت له حالا، فوقف لاهتا بين يديها وشرع يفرغ في أذنيها كل ما دار في المجلس حتى أشارت له بالانصراف دون أن يدرك من تعابير وجهها رأيها فيما سمعت، إذ وقفت تسحب ذيلها ثم دخلت غرفتها، صكت الباب وراءها وألقت جسمها على كرسي منصوب قرب النافذة مفكرة: هذا الراعي سينهي هذه الدولة، هذا الراعي لا يعرف خطر الرجال.
كيف يسمح لذلك الوزير بامتلاك الدولة والتصرف فيها؟ ماذا ترك له غير تاج على هامة وحربة بيده؟ ثم رفعت يدها ووضعتها تحت ذقنها وهي تتذكر والدها شيخ القبيلة التركية. كيف كان سيتصرف مع الوزير؟ كان سيرسل له من يقتله حالا، فالملك لا ينقسم أبدا، والقطيع لا يجتمع فيه فحلان. بعد هنيهة سمعت قرع نعاله وانفتح الباب، فإذا السلطان ملك شاه يزيح تاجه ثم يجلس على السرير المقابل ويبادرها بالحديث. ما لك؟ كأنك غضبة. لا يا سلطاني. لفحته بنظرات معاتبة فقال: عيناك تقولان إنك غضبة. فولت وجهها جهة النافذة وسحبت طرف الستارة كي ترى الحديقة. لست غضبة، لكني كنت أفكر في أمر وزيرنا. فصرخ: أوه، كانت عيونك في المجلس تتسقط أخبار الدولة إذن، وتريدين النيل من وزيري ووزير أبي وعامل جدي. ألم أقل لك ألف مرة دعي الفرس للفارس ودعي الجحر للحي؟ أشح بوجهه وعيناه الضيقتان تنفتان شررا، فوقفت ولمست كتفه. سلطاني، أنا لم أقل شيئا، وإن كنت قلته فإنما هو من أجلك ومن أجل ولدي محمود وأولادنا الآخرين. هذا الوزير لا يعبأ بالدولة، فلو... وسكتت قبل أن تحتج بقصة الغزالي لما تعلم من ضيقه برصدها لمجلسه، فقالت: هو لا يعبأ إلا بحرب الباطنية والشيعة وبناء المدارس، وهذه أمجاد له ولا صلة له بالتوطئة للسلطان. فمال وهو يضع مرفقيه على ركبتيه: الباطنية والشيعة أعداؤنا ولا بد من حربهم، لكنه يستنزف الجيش والمال لحربهم ولا يهتم بالثغور. أتذكر كم ينفق على نظامية بغداد وحدها؟ 15,000 دينار كل عام. ثم سكتت وصرفت عينيها نحو عينيه لتعرف وقع كلامها، فلم تلاحظ تغيرا في وجهه، فزادت: ثم إن حربه على التشيع تعنيه ولا تعني السلطان، فلا صلة لها بتثبيت أركان الدولة وتوطئة الأمر لآل سلجوق. وأحست بأنها أثقلت عليه، فهي تعرف ضيقه بالحديث عن وزيره، لكنها تشجعت حين لاحظت إنصاته. أخشى ما أخشاه أن يتحالف هو والخليفة في بغداد ويدبر أمرا. لكنها عادت إلى السكوت مرة أخرى، إذ كانت عليمة بأوقات الصمت ولحظات القول، فرفع فيها عينين محمرتين. يدبران ماذا؟ يدبران أمرا ضد السلطنة وآل سلجوق. انتفض رافعا مرفقي عن ركبتيه، وانتبه إلى ضرورة ضبط رد فعله أمامها حتى لا تنتبه إلى أثر حديثها فيه، فسكن وتظاهر بالتثاؤب، ثم رفع يديه وهو يفكر في أحاديث الوزير الكثيرة دفاعا عن الخليفة. أتريدينني أن أعزل وزيري ووزير أبي؟ جلست بقلب نابض على طرف كرسي السلطان، وقربت وجهها من وجهه وضيقت عينيها هامسة. إن البلد الذي يسفح فيه الدم يكثر فيه النماء، لا تنسى هذا المثل التركي. فاتسعت عينا ملك شاه ثم دفعها بيديه: ألا تملين هذا؟ وقف وأخذ تاجه من معلاق قرب الباب وخرج عاجلا مفكرا: هذه حية رقطاء من عائلة لا تعيش إلا على الدم، فهي ابنة طفغاج خان أمير سمرقند، ومن نسل إفراسياب التركي ذي الملك الراسخ قبل الإسلام. مشى مطرقا في الممرات الواسعة، وأنصت القصر لوقع عليه وهو عائد إلى مجلسه. أنصت الحرس والجواري والخصيان، وامتلأ ذهنه بالضجيج الذي أشعلته بين جنبيه. زم شفتيه ومشى بهدوء مفكرا فيها، فمن بين زوجاته الثلاث هي الوحيدة الغارقة في سياسة القصور. تذكر زوجته الجميلة زبيدة والدة ابنه بركياروق،
تذكر جمالها وهدوءها، واستعاد وجه زوجته الثالثة تاج الدين صفرية، والدة ابنيه محمد وسنجار. ثم عاد يفكر في تركان خاتون، ولم يجد تفسيرا لغرقها في السياسة إلا دماء والدها. كانت تركان خاتون مفطورة على المشاعر الحادة والمشي على النتوءات والإطلال من الأعالي المخيفة واللعب بحد السكين. تدخل في شؤون السياسة بالفطرة وتمقت الرتابة والدعة الخالية من التوتر، كأنما خلقت لتقود الجيوش وتقيم الإمبراطوريات وتخوض في الدماء. لا تستطيع العيش دون حب حارق محفوف بالزوال والزلازل، أو توتر أبدي شاك في نظرة المحبوب. كانت تستمتع بلحظات الشك والترقب والمساحات الرمادية وأنصاف الإجابات والإيماءات الواقفة بين لا ونعم. خلق قلبها ليظل حيا دفاقا لا يزهر إلا في زمهرير الحقد أو حرور الحب، ولا يستخفها الطرب إلا وسط العجاج والمؤامرات والدساس. كان ملك شاه يمشي مفكرا في طبيعتها ويداه وراء ظهره، فتطلعت تركان من طرف الباب لترى أثر حديثها فيه، لكنه اختفى وراء الحديقة بينما كانت عينا الخصي الحادتان تراقبانه من نافذة مطلة وهو يدخل مجلسه.